المسائية من راديو ريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول على أهم أحداث اليوم. العناوين: تلميذ في الرابعة عشرة من عمره يطعن معلمته في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا. محكمة الاستئناف في تونس تشدد عقوبة السجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من 14 إلى 20 عام. وزير الخارجية الفرنسي يعتبر أن المفاوضات التي ينتظر أن تعقد بين واشنطن وطهران يوم الجمعة ينبغي أن تنصب على مسألة القمع في إيران قبل التطرق للملف النووي. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من مرسيليا، حيث تعرضت معلمة الفنون التشكيلية وهي في الستين من عمرها للطعن داخل صفها في مدرسة إعدادية في مدينة سناري سيرمير في إقليم الفار. حالتها الصحية حرجة حسب ما أفاد به المدعي العام في تولون. وقعت الحادثة قرابة الثانية من بعد الظهر. تلقت المعلمة ثلاث أو أربع طعنات بسكين على يد تلميذ في الصف الثالث الإعدادي، تم توقيفه ووضعه رهن الحجز الاحتياطي بتهمة محاولة القتل العمد وفقا لما أوضحه رافائيل بالون. أشار وزير التربية والتعليم إدوار جيفري عبر منصة إكس، والذي توجه إلى موقع الحادث في إعدادية لا جيشار، أفاد بأن أفكاره تتجه إلى الضحية وإلى عائلتها وإلى كامل الأسرة التربوية التي أشاركها بالغ السر كما قال. وأعلن محافظ إقليم الفار أنه توجه بدوره إلى الإعدادية وسوف ينظم مؤتمر صحفي مساء. أضاف محيط الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية يبلغ بشكل مستمر بحالة المعلمة الصحية ومستجدات الوضع. وبحسب أكاديمية نيس التعليمية، فقد تولت فرق الأسعاف سامي نقل الضحية إلى مستشفى سانتان في مدينة تولون. مدعي عام تولون قال: لا توجد أي دلالة دينية أو سياسية، كل ما نعرفه هو أنه كانت هناك توترات سابقة مع هذه الأستاذة وكان يحمل لها ضغينة لأنها قامت برفع تقارير ضده. بحسب مدعي عام تولون، شهدت فرنسا سلسلة حوادث هجم فيها تلاميذ مدرسين أو زملائهم. اتهم التلميذ في الرابعة عشرة من عمره العام الماضي بقتل مساعدة في هيئة التدريس، يشتبه بأنه طعنها حتى الموت في شهر حزيران جوان الماضي، وهجم المرأة البالغة 31 عاما أثناء عملية تفتيش للحقائب في بلدة نوجون. في قضية منفصلة، قتل التلميذ في نيسان أفريل الماضي فتاة وأصاب عدد من زملائه بجروح في عملية طعن في مدينة نانت غرب فرنسا. اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المفاوضات التي ينتظر أن تعقد بين واشنطن وطهران يوم الجمعة ينبغي أن تنصب على مسألة القمع في إيران قبل التطرق للملف النووي. وقال بارو لشبكة فرانس تلفزيون العامة أن أول القرارات التي يجب اتخاذها بطبيعة الحال هي وضع حد لهذا القمع الدموي وإطلاق سراح السجناء وإعادة الاتصالات وإعادة الحرية للشعب الإيراني، ثم بعد ذلك معالجة قضايا النووي والصواريخ ودعم المنظمات الإرهابية. من المنتظر أن تعقد مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا في ظل تهديد الرئيس الأمريكي ترامب باستخدام القوة في حال عدم التوصل لاتفاق. إلى تونس الآن، حيث قضت محكمة الاستئناف بتشديد عقوبة السجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من 14 إلى 20 عام فيما يعرف بقضية التآمر اثنان حسب ما أفاد أحد محامي الدفاع. يلاحق القضاء الغنوشي وهو في 84 من عمره والمسجون منذ عام 2023، يلاحقه في العديد من القضايا الأخرى وأصدر بحقه أحكاما بالسجن لسنوات طويلة. إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف بالسجن 20 عام في حق الضابط المتقاعد كمال البدوي، ووجهت في إطار هذه القضية اتهامات إلى حوالي 20 شخص، من بينهم نادي عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي ووزير خارجيته السابق. حكم على كل من عكاشة وعبد السلام وهما حاليا فاران من وجه العدالة يقيمان في الخارج، حكم غيابيا بالسجن 35 عاما في الاستئناف بحسب تقارير إعلامية. نذكر بأن الغنوشي كان رئيسا للبرلمان حين قرر الرئيس سعيد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد. أجلت السلطات المغربية أكثر من 50,000 شخص منذ يوم الجمعة بشمال غرب البلاد، معظمهم بشكل احترازي تحسبا للفيضانات في ظل هطول أمطار غزيرة. وفق ما أفادت وزارة الداخلية، يشهد المغرب هطول أمطار بشكل متواصل خصوصا في شمال غرب البلاد منذ الأسبوع الماضي. توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار قوية وأحيانا رعدية تراوح منسوبها بين 100 و150 ملمتر حتى يوم الغد في عدد من أقاليم الشمال الغربي. تشارك القوات المسلحة الملكية في عمليات الإجلاء والإغاثة من خلال توفير الوسائل اللوجستية، وأيضا وفق ما أفادت في بيانها. كما عززت السلطات إجراءات الاستعداد والتنسيق لاحتواء المياه على ضفاف بعض الأنهر. وفق وزارة الداخلية، مدينة أسفي شهدت فيضانات مفاجئة أودت ب 37 شخصا منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي في أكبر حصيلة من نوعها خلال العقد الأخير. دخل 12 شخصا هم جرحى مع مرافقيهم إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول أمس لإعادة تشغيله بعد نحو عامين من الإغلاق وفق ما أفاد مصدر اليوم على الحدود. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان في ظل توتر إقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، وهي الزيارة الأولى لأردوغان إلى المملكة منذ شهر تموز عام 2023 حين وقع البلدان صفقة دفاعية ضخمة. ذكرت الأناضول أن وفدا مؤلفا من أكثر من 200 شركة وصلوا قبل أردوغان إلى المملكة للمشاركة في منتدى للاستثمار التركي السعودي في الرياض. ونبقى الآن مع الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله.
مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرتنا الإخبارية والتي نبدأها بهذا التأكيد الذي يأتينا من تونس من جمال الدين الإمام المدير الرياضي للملعب التونسي. في تصريحات خاصة لراديو أوريون أكد تفعيل نادي باريس سان جيرمان لبند التعاقد مع الجوهرة والموهبة التونسية خليل العياري. نتابع
خليل العياري، اللاعب الموهوب، اللاعب اللي عنده مستقبل كبير، معناها تهمنا مع باريس سان جيرمان على إعارة حتى 6 شهور حتى شهر جانفي على مبلغ مليون يورو، ولو معناها تمت في جانفي يعني الملعب التونسي يقبض مليون يورو، يعني حدود 3.5 مليار. لو باش يخليه حتى يعني لشهر جويليا يدفعوا معناها 1.5، يعني هذا كله. دونك تمت صفقة توا خلاص، معناها تم العقد ب 1 مليون دولار.
استمعنا إلى جمال الدين الإمام المدير الرياضي للملعب التونسي، كامل الحوار تتابعونه معنا الليلة في الرياضة بلا حدود، حيث تنتظركم تفاصيل شافية كافية عن الانتقال الدائم لخليل العياري من الملعب التونسي إلى نادي باريس سان جيرمان. قال جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يؤيد رفع التعليق الفوري على روسيا وأنديتها من المشاركة في المنافسات الدولية بعد أن استمر هذا التعليق منذ غزو أوكرانيا في فبراير عام 2022. وإلى جولة المواعيد نبدأ من وإلى جولة المواعيد الكروية في الدوري الإيطالي درجة الأولى، بولونيا ميلان عند 9:45. أما في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لقاء قمة يجمع عند 9:00 أرسنال بتشيلسي. أما في كأس ملك إسبانيا ففي 9:00 ألبا سيتي يستضيف برشلونة.
شكرا عبدو إلى كل هذه المعلومات. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. البداية حول دخول اتفاقية وقف اطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية حيز التطبيق. فهل هذه الاتفاقية ستكون خاتمة الأحزان؟ ما هي الضمانات التي حصلت عليها قوات قصد للانضمام إلى القوات الحكومية؟ للإجابة عن هذا السؤال، ماذا يقول المحلل السياسي الدكتور أدم مسعود القاق، باحث وناشط مدني سوري، للزميل مازن حمود؟
أنا برأيي أن هناك يعني مصالح ضيقة، مصالح سياسية من كافة الجهات تريد أن أحدد هذه الفئة أو تلك، إن كان داخل الحكومة الانتقالية أو لو فرضنا أسد أو سواها من باقي القوى التي كان لها طموح جاه استقلال القرار وبتقديري أنه فئوي أكثر منه يعني يعبر عن مجموعة. فنحن كنا نتمنى أنه هذا الاتفاق يكون يعني هذا الاتفاق يكون والاحتفال وأن تبدأ سوريا بالمرحلة الانتقالية وبالعدالة الانتقالية مبكرا وألا تتعرقل هذه الخطوات التي يجب أن تقوم بها منذ أكثر من سنين. طبعا هذا الكلام مرحب فيه والاتفاق مثل ما بنعرف يعني ما بعتقد أنه في كثير تساؤلات. هناك اتفاقات وهناك حاليا دخول الحكومة باتجاه المسار الفعلي بدخولها إلى الحسكة وإن شاء الله أن يكون هذا الكلام طبعا اتفاق طبعا صار من 15 يناير وكانون ساري بعتقد يتطبق على الأرض بشكل كامل.
نعم. طيب دكتور أدهم يعني ما هي الضمانات التي أعطتها الحكومة السورية لمقاتلي قصد كي ينضموا داخل القوات الحكومية الأمنية؟
يعني أنا برأيي أحمد الشرع والحكومة الانتقالية أنا باعتقادي تعمل يعني بالبراغماتية واضحة يعني في عندها قدر من البراغماتية إن كان على الصعيد الخارجي ولا الصعيد الداخلي. يعني هن مثلا إنه شو بتكونوا فرضنا طالع مرسوم تشريعي يعني سيد الرئيس أحمد الشرع وقال فيه يعني بإحقاق الحقوق للأكراد التاريخية يعني إن كان على الصعيد الثقافي أو على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري. وطبعا يعني هناك ضمانات لأنهم طبعا أنا بتقديري أن الضمانات تتعلق بسلوك كل فئة من الفئات. نعم. يعني أنا بتقديري أنه على قصد أو على القوات العسكرية التي يجب أن تدمج ضمن إطار وزارة الدفاع أن تعي حقيقة أن هذا الجيش يجب أن يكون لسوريا وجيشا وطنيا يكون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية الأخرى أو الجماعات. نعم. الأخرى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى على هذه الحكومة الانتقالية أن تسعى لبناء جيش حديث يعني بأن يكون الكردي أو أي واحد حتى من العربيين أو الدروز أو كذا يعني يكون لهم علاقة بانتمائهم للجيش الحديث. الأكراد ليسوا يعني فئة واحدة. الأكراد بدمشق لو فرضنا أنا بعرفهم أصدقائنا وكذا لا يعنيهم هذا العمل بقصد نهائيا. المجلس الوطني الكردي نفس الحكي يعني ما عندهم هاي التصورات. قصد عمليا قد تمثل 10% من الأكراد السوريين أو أكثر شوي أو أقل وإنما هم ليسوا الأكراد جميعهم. تطلعات الأكراد أنا برأيي أن يعيشوا بأمان وأن يعيشوا ضمن إطار دولة تحترم حقوقهم ويقدمون واجباتهم.
استمعنا إلى ضيف زاوية الشرق مع زميل مازن حمود. استمعنا إلى مقتطف مما قاله المحلل السياسي الدكتور أدهم مسعود الخاق. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن زاوية الشرق. وزير الداخلية الفرنسي يؤكد رغبته في زيارة الجزائر لكنه يحدد شروطا لها. سليمان ياسين.
حدث في فرنسا. أكد وزير الداخلية الفرنسي لورون نوناز رغبته في زيارة الجزائر لكنه ينتظر بداية تجاوب من الجزائر مع طلبات باريس الإفراج عن صحفي فرنسي وكذلك فيما يتعلق بترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية في فرنسا إلى بلدهم. وكان نوناز يعلق في حديث إلى محطة تيافان تلفزيونية على تصريحات للوزيرة الفرنسية السابقة سيغولان رويال العائدة من الجزائر والتي حظته على زيارتها فيما تستمر الأزمة بين البلدين. فرنسا تطالب بمعاودة ترحيل الجزائريين المتواجدين في فرنسا بشكل غير نظامي وبالإفراج عن الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز المسجون في الجزائر. رويال قالت إنه يجب الذهاب لكن من الواضح أن وضع الشروط يعني عدم الرغبة في الذهاب. لكن الوزير جدد التأكيد على ضرورة أن تبدأ عمليات إعادة الجزائريين مضيفا أنه لا بد من بداية. وأفاد في المقابل بأن المحادثات التقنية الأمنية استؤنفت بين البلدين. الأزمة الدبلوماسية الخانقة بين باريس والجزائر اندلعت بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية خاصة وأن الجزائر تدعم حركة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو. اعتراف فاقم الأزمة بفعل سلسلة من الملفات من بينها توقيف موظف قنصل جزائري في فرنسا بتهمة الضلوع في خطف الناشط المعارض البارز أمير ديزاد ما أدى إلى عمليات طرد متبادلة لموظفين دبلوماسيين وإدانة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي استفاد في نهاية المطاف من عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفضل تدخل ألماني. إلى ذلك استدعت وزارة الخارجية الجزائرية مؤخرا القائم بأعمال السفارة الفرنسية وذلك للاحتجاج على تحقيق بثته قناة تلفزيونية عامة بشأن تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
حدث في فرنسا. شكرا لإصغائكم وشكرا ليانيس جمري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.